قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ولا ينبني عليه عمل واختلافهم على أنبيائهم. كلما قالت لهم أنبياؤهم قولا نقضوه وعملوا بخلافه بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فعلق الأمر بالاستطاعة وعلق الترك أو أطلق الترك. لماذا؟ لأن الترك في مقدور كل إنسان بخلاف الإتيان بخلاف الفعل، فإنه مرهون بالاستطاعة. هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الحج كل عام يا رسول الله؟ هو الأقرع بن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه. كان رجلا فيه بداوة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اقترب من السلطان افتتن. أما قول من بدا جفا أي من سكن البادية كان فيه جفوة أهل البداوة وقسوة قلوبهم وغلظة طباعهم. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، تجد الرجل ينشغل بالصيد في البرية أو في البحر فيغفل عن الصلاة، ربما يجمع الصلاتين وربما يفوت الفرض ثم الفرض ثم الفرض، وهو ناس لا يذكر شيئا من ذلك لأن حب الصيد استولى على قلبه. ومن أتى باب السلطان افتتن، فالفتنة مرهونة بباب السلطان. فمن استطاع أن يهرب من هذا الموطن فليفعل، وقبيح بالعالم أن يسأل عنه في مسجده فيقال هو عند السلطان، قبيح به أن يفعل ذلك. فمن فعل ذلك بالعلم فقد أذله. العالم إذا ألف باب السلطان فقد أذل ما يحمل من علم وأهان نفسه. وكثير من العلماء كان لا يذهب إلى السلطان وإن أرسل إليه إعزازا للعلم وتقديرا له، بل كان الواحد منهم كالأعمش سليمان بن مهران الكوفي رحمه الله تعالى، إذا أتاه كتاب من السلطان يأمره فيه أن يحدث فلانا أو فلانا أخذ الرسالة وقبل أن يقرأها فتلها ثم ناولها الشاة لتأكلها. لماذا؟ قوم عرفوا قيمة ما يحملون فأرادوا إعزازه. كان الواحد منهم يذل نفسه لإخوانه ويرتفع بإيمانه وعلمه على الواقع الباطل الذي يحيط به من كل جانب. فهذا أيام كان للعلماء عزة وكرامة وشرف. فقال الأقرع بن حابس: ذلك الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين، قال: يا رسول الله، أو تقبلون صبيانكم؟ قال النبي: نعم. قال: والله إن لي عشرة من الأولاد، إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أملك لك وماذا أغني عنك؟ هذا الأقرع بن حابس هو الذي سأل هذا السؤال. قال كما في رواية ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فرض عليكم، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله، كل عام؟ فسكت. فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون. لو قلت نعم وأجبت هذا السائل لوجب على كل مسلم أن يحج في كل عام، أن يحج في كل عام، ولكن هذا ليس في مقدور أي إنسان، حتى وإن ملك الزاد والراحلة، ليس في مقدور كل إنسان أن يحج كل عام، خاصة في هذه الأزمان. والدين ما جاء لهؤلاء فحسب، إنما جاء للإنس والجن، للخلق أجمعين إلى يوم الدين. هل في مقدور كل إنسان الآن أن يحج في كل عام؟ إذا كان هذا في مقدور 1000، 2000، 100، 1000، 200، 1000، فإنما الخطاب موجه لعموم الأمة. إن الله كتب عليكم، الضمير يعود على الأمة، كتب عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس التميمي: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، يعني صار واجبا فرضا حتما لازما في كل عام، ولو وجبت هذه الفريضة لما استطعتم. إذن لا تسمعون ولا تطيعون، لا تسمعون قولي ولا تطيعونه، أي ليس في مقدوركم أن تطيعوا هذا الأمر لو كان الحج واجبا في كل عام، ولكنه حجة واحدة. أجمع أهل العلم بعد النص على أن الحج فرض في العمر مرة، في العمر مرة واحدة، إلا أن يفرضه إنسان على نفسه بالنذر، فيقول: لله علي إن حصل كذا أن أحج. حتى لو كان حجة الإسلام فإنه يلزمه أن يحج، لأنه نذر، والنذر واجب في حقه. فبعد أن كان ما بعد حجة الإسلام في حقه نافلة وتطوع، هو الذي أوجبه على نفسه. كمن يقول: لو أني نجحت فلله علي صيام شهر، أي غير رمضان، لأن رمضان ليس محلا للنذر، فحينئذ لو نجح لكان واجبا عليه أن يصوم شهرا لله تعالى. لماذا؟ وما دون رمضان نافلة وتطوع، لأنه هو الذي أوجب ذلك على نفسه بالنذر. هذا سياق النسائي. أما سياق أبي داود في سننه أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال النبي: بل مرة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث يا إخواني قال عنه الإمام النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام، ولذلك أورده في كتابه الفذ العظيم الأربعون النووية. كتاب الأربعون النووية جمع قواعد الإسلام وجوامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من هذه الأحاديث الأربعين. وقد دوب لهذا الحديث الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بوجوب الاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإمام النووي الذي بوب لصحيح مسلم خلافا البخاري، فإنه الذي بوب لكتابه. أما مسلم فإنما ذكر الكتب ولم يذكر تراجم للأبواب، بل ذكرها كل شارح شرح هذا الكتاب. فالإمام النووي هو أشهر من روى صحيح مسلم، أشهر من شرح صحيح مسلم، بوب لهذا الحديث في كتاب الحج بباب فرض الحج مرة في العمر، وفي كتاب الفضائل بوب له بباب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. انظروا إلى هذه الفوائد العظيمة جدا، حتى تعلم فقه الحديث من مجرد التبويب. الجواب باين من عنوانه كما يقولون، هذا العنوان الذي تحته الأحاديث يبين مراد هذا، مراد هذه الأحاديث من المسلمين. فقال باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف. لا يتعلق به تكليف، الناس يتركون ما كلفهم الله تعالى به فيدعون علمه وهم أجهل الناس به ويسألون عن شيء لم يطلب منهم ذلك. يقول يا شيخ أنا عايز أعرف أم سيدنا موسى اسمها إيه، يا أخي اسمها عيشة ولا خضرة ولا أنت يعني ما الذي تستفيد في دينك؟ ما الذي يترتب عليه من العمل إذا علمت أنها عيشة ولا زينب ولا خديجة؟ ما الذي يترتب عليه؟ مالك أنت؟ واحد تاني يقول أه صح فعلا عندك حق يا شيخ. طب ممكن أسألك أنا سؤال يا شيخ؟ تفضل. يقول كلب أصحاب الكهف اسمه إيه؟ اسمه كلب، اسمه كلب، اسمه بيبو، اسمه لكي، اسمه ما الذي يفيدك في دينك هذا؟ ما الذي يفيدك في دينك هذا؟ هذا من الفراغ الروحي والفراغ العلمي والعملي عند المسلمين وعند أبناء الصحوة على جهة الخصوص، يسألون عما لا نفع فيه ولا يعود عليهم بنفع لا في دينهم ولا في دنياهم. نعم. أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، وما لا يقع يعني مستحيل أن يقع، مستحيل أن يقع. يسأل سؤال افتراضي جدا. نعم. وهذا الحديث سواء كان بسياق النسائي أو بسياق أبي داود فكلاهما بإسناد صحيح. أما شرح الحديث فنتناوله في 10 نقاط. الأولى، مقصود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إكثار السؤال والابتداء به عما لا يقع، عما لا يقع. وكان أصحاب النبي الذين يقيمون معه في مدينته يهابون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحبون أن يأتي الرجل الأعرابي كما في حديث أنس، يأتي الرجل الأعرابي من البادية لا علم له بهذا النهي أنهم نهوا أن يسألوا النبي، يأتي الرجل الأعرابي من البادية، شوف أنس بيقول إيه، العاقل، العاقل. ما يجيش واحد من البادية في غلظة وقسوة فيعتدي على حرم النبوة وعلى مقام النبوة، لا. كانوا يتمنون لو أن البدوي العاقل أتى من البادية فيسأل النبي وهم يسمعون، وهم يسمعون. إجلال وتعظيم يليق بمقام النبوة ويليق بقدر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الأمر يوجه إليه مرة واحدة فيتمسك الواحد منهم به أكثر مما يتمسك بأعز عزيز لديه. وهناك أعز من النبي عليه السلام وأجل وأعظم؟ كلا والله. والنبي نهى عن ذلك لمعاني متعددة، منها أنه ربما كان سببا لتحريم شيء لم يحرم عليهم فحرم لأجل المسألة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما أي إثما وذنبا رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، حرم لأجل مسألته. طيب هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا، ولذلك كان الواحد منهم يأتي الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة فيسأله، فيقول الإمام: يا عبد الله سل تعلما ولا تسل تعنتا. مبدأ السؤال ليس مرفوضا، لأن تتعلم في دينك مسألة فتعمل بها حتى تساب وتدخل بها الجنة، هذا مطلب شرعي. أما وأن يسأل الإنسان على جهة التعجيز أو السخرية أو الاستهزاء أو التعنت أو التكلف أو يسأل من باب فض المجالس أو غير ذلك، فليس هذا من دين الإسلام في شيء، بل يجب على العلماء أن يزجروا هؤلاء السفهاء الذين هذه أخلاقهم. قال: هذا الحديث في من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة، اعترضته مسألة، واحد طلق مراته جاي يقول: يا شيخ أنا قلت لمراتي كيت وكيت وكيت، هذا واجب عليه أن يسأل، وواجب على العالم أن يجيب. نعم. أما واحد قاعد كده متكئ على أريكته، متكئ على أريكته شبعان بطني، فيسأل من باب السؤال وفض المجالس، هذا احنا قاعدين نتسامر، لا، ليس هذا من دين الإسلام في شيء. قال: فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه المشتبهات لا يعلمها الجاهل إنما يعلمها العالم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن لابد، إذا كان هذه الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمها قليل من الناس وهم العلماء، فلا بد للجاهل أن يتوجه بمسألة إلى العالم، ويجب على العالم أن يفتيه فيها وأن يجيبه عنها، كيف لا، والعلماء ملاذ العالم وملاذ الناس عند الملمات والمصائب. وفي هذا كذلك دليل على أن من عمل عملا فيه إضرار بغيره كان آثما، من عمل عملا يضر به الغير كان آثما، وكما يقولون: أنت حر ما لم تضر، فحد حريتك مرهون بإيقاع الضرر بك وبغيرك. رجل يقول: أنا سأقطع ذراعي، أنا حر، ده ذراعي. لا، لست حرا، بدنك كله وقلبك وجوارحك ودينك كله عندك أمانة، لست حرا، الحرية لا حدود. ولذلك قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، من حديث ابن عباس وعبادة وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. لا ضرر أن يوقع الإنسان على نفسه، ولا ضرار يوقع الإنسان على غيره. ومن أهل العلم من قال كلاهما سواء، والمشهور أن بينهما فرقا. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الثانية أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار آنفا، أو عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني تصورت إلي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حتى رأيت الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من جحيم. عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير في الجنة وفي الشر في النار، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا تبسما حتى تبدو نواجذه، وما كان يضحك بصوت جهوري كما نضحك نحن، كما نضحك نحن. ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني فسكتوا. فقال: سلوني فسكتوا. فقال: سلوني والله ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا وصعد المنبر إلا أجبتكم عليه ما دمت في مقامي هذا. والنبي لا يعلم الغيب، وهو الذي يطلق الإجابة فيقول: والله لا تسألوني عن شيء وأنا في مقامي هذا، وهو لا يعلم بما يسألونه، ولكن الله تعالى أوحى إليه أنه سيعلمه إجابة كل سؤال في هذا الموطن، في هذا الموطن. ثم قام إليه رجل وقال: يا رسول الله أين أنا؟ قال: أنت في النار. فقام عبد الله بن حذافة السهمي وقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة السهمي. فأشفق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذا الموقف العصيب، موقف تشيب له الولدان وتتفطر له القلوب، فجثى على ركبتيه وبكى وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حسبنا يا رسول الله، كافينا يا رسول الله ما أتانا من عندك من علم في الكتاب والسنة، ففيه الغنية وفيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى أن نسألك. قالت أم حذافة وقد شهدت هذه الحادثة: يا بني والله ما رأيت أعق منك لأمه، إن كنا في جاهلية وربما اقترفت أمك شيئا من ذلك في الجاهلية، والإسلام يجب ما كان قبله، وأنت أبيت إلا أن تفضح أمك وهي عفيفة شريفة، لكنها تفترض أنها ربما لو كانت قارفت شيئا مما كان في الجاهلية. وهذا أحدهم يقول: والله إن كنا لنخرج، أي في الجاهلية، من بيوتنا فلا ندري ماذا تصنع نساؤنا من خلفنا أو من ورائنا. هكذا كان الأمر في الجاهلية، كنا في جاهلية وشر كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. فهل بعد هذا فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل، إلى آخر الحديث. ففيه بيان أن الجاهلية كانت شرا على أبنائها وعلى من أدرك هذه الحقبة من الزمان قبل أن يأتي نور الوحي من السماء. فنزل قول الله عز وجل بعد أن سكن النبي لقول عمر، نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تظهر لكم تسؤكم، ففيها إساءة لكم وفيها ما تكرهون، وإن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. وهكذا من أعظم معاني كراهية السؤال عما لا ينفع ولا ينبني عليه عمل، ربما كانت الإجابة فيها إساءة لك وفيها ما تكره، ولذلك نهيت عن ذلك. وإن كان ذلك في زمن التشريع، إلا أنه يبقى أصل القضية في حق كل مسلم إلى يوم القيامة، أنه يحرص ويسأل عما ينفعه في دينه، وما لا ينبني عليه عمل أن يتنزه عنه، أن يتنزه عنه. الفائدة الثالثة أنهم ربما أحفوه بالمسألة، يعني آذوه أذى شديد فألحوا عليه، وكلما أعرض عنهم أتوه من قبل وجهه فسألوه فآذوه بذلك، فكان سبب إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو كان إيذاؤهم للنبي هو سبب لهلاكهم ولعنتهم، كما في قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الفائدة الثالثة. الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. هذا النص فيه دليل للمذهب الراجح أو المذهب الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد في الأحكام قبل أن ينزل الوحي، له حق الاجتهاد في الأحكام قبل أن ينزل الوحي، فإن أصاب بإلهام من الله عز وجل أقره الوحي على ذلك، أو على الأقل لم ينكر عليه الوحي، لم ينكر عليه الوحي. وإذا أخطأ نزل الوحي بعدم الإقرار، ونزل بالعتب والملامة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة محل نزاع بين الأصوليين، هذا الراجح منها وهو مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء. ومنهم من قال: ليس للنبي أن يجتهد ولا بد أن يتكلم بالوحي. ويردون على مثل هذا بأن الوحي نزل بهذا القول، بهذا القول، والأول هو الراجح. وإذا كان للفقيه والمجتهد من عامة الأمة أن يجتهد في الأحكام، فمن باب أولى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، أما قوله: ذروني ما تركتكم، يعني دعوني لا تعترضوني، في دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم الوجوب. ذروني ما تركتكم، أي مسألة تعترضكم في حياتكم ليس فيها قال الله وقال الرسول وأجمع أهل العلم فهي على الإباحة، فهي على الإباحة. والأصل في الأشياء الإباحة كما تعلمون من قواعد الأصول، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم على الأشياء بحل أو حرمة، بكراهية أو استحباب، إلا بعد ورود الشرع بذلك. هو الذي يحكم، هو الذي يحكم، لأن الشرع أصل، فما لم يكن شرع فالأصل في الأشياء الإباحة. افعل ما تشاء ما دام الشرع قد سكت، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو، شيء عفى الله عنه، افعل أو لا تفعل لك ذلك. فلا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محقق الأصوليين لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين على فعل يفعله المرء إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية إليه. وهذا معنى حتى نبعث رسولا. هو ربنا يبعث رسول لكل واحد؟ المقصود حتى تبلغ الحجة الرسالية إلى كل مسلم مكلف. لو خالف عذبه الله أو عفى، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه من أعظم الآيات التي يستدل بها أهل الحق في العذر بالجهل، في العذر بالجهل، لأن الجهل يرفع الإثم، الجهل يرفع الإثم عن الفاعل ما لم يفرط في طلب العلم مع إمكانية الطلب، مع إمكانية الطلب. سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمرتكم فأتوا ما استطعتم، الأمر متعلق بالاستطاعة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. رجل تجب عليه نفقة أبنائه، لكنه لا يقدر على إلا على بعض النفقة، يلزمه بعض النفقة ولا يأسم بالبعض الآخر، لأنه قد بذل الوسع واستفرغ الجهد في عيالتهم وحيل بينه وبين ما يشتهي. رجل وجب الصوم في حقه وحال بينه وبين إتمام الصوم حائل مانع، فليصم قدر الواجب عليه ويفدي عن الباقي. رجل وجبت الزكاة في حقه وغير ذلك من سائر الأحكام، من سائر الأحكام كلها متعلقة بالاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسئل النبي عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة، أن يملك الإنسان زاده وزاد من يعول من يوم أن يغادر أهله حتى يرجع، حتى يرجع. طيب احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا سيدنا الشيخ محمد.
زي فضيلتك.
اهلا وسهلا. مرحبا شيخ محمد صلاح.
الله يعز فضيلتك.
اهلا وسهلا. مرحبا حبيبي.
أرسل إليكم يعني سلاما وتحية وعزة وكرامة ونصرة وموالاة يعني إلى محدثنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ حسن أبو الأجبال، صاحب الثوابت وصاحب العلم الذي لم يتغير ولم يتبدل. وكم سعدت بتعليقك في بادئ الحلقة عندما تحدثت عن العلماء الذين يجب عليهم ألا يقفوا بأبواب السلاطين، فنحسبك من الزاهدين ونحسبك من العلماء الذين لم يقفوا يوما ما ولم يرجوا يوما ما غير رضا الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك ويفتح بك قلوب البلاد والعباد.
آمين يا رب. جزاك الله خير يا شيخ محمد. أحسن الله لك.
كما نرجو يعني من فضيلتكم يعني التعليق على ما يحدث الآن في بعض القنوات من يعني الدعوة إلى الدنيا وما فيها ومنع هذا ويعني فتح الباب لذاك، فمن المفروض أن القنوات الإسلامية ما أقيمت وما يعني رخصت وما صرح بها وما طرقت إلا لتكون كلمة حق ولتبلغ كلمة الحق، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك وتوجيه الدعاء أن يكونوا علماء ربانيين، فهو الباقي لهم. فيعني السلاطين يذهبون ويأتون، أما العلماء فهم الباقون وتوابتهم هي الباقية، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ محدثنا وعالمنا الجليل المتواضع الحبر العلامة فضيلة الشيخ حسن أبو الأجبال، وأن يبقيه زخرا للإسلام والمسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى على الهواء مباشرة أن يرجع إلينا فضيلة الشيخ أبو إسحاق سالما غانما معافى من كل سوء، وأن يجعلكما يعني في قمة يعني هذا القبول الذي نراه في قلوب الأمة، من هذا القبول الذي ينظر لكثير من العلماء، فلم يعد في الأمة محدثا من السلفيين غير عالمنا فضيلة الشيخ أبو الأجبال، بورك فيك وبارك الله فيك. وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أرجعه الله إلينا سالما غانما، جزاكم الله خيرا على هذا العلم الغزير وهذا العلم الأكاديمي الذي قلما يتبعه عالم في هذا الزمان، فكل العلماء يرجون بذلك جمهورا، أما أنتم بارك الله فيكم فترجون بذلك وجه الله عز وجل وتوجيه الأمة إلى الطريق السليم. نسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم ويفتح بكم قلوب البلاد والعباد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما كنت أظن أن أخي الكريم الشيخ محمد صلاح يتكلم بهذا الكلام، وإلا لو أخبرني بما سيتكلم به ما أذنت في الاتصال، وله أن يسامحني. أولا أنا أقل إخواني الدعاء علما وفضلا، ولهم علينا الفضل الكثير، وهم أسبق منا في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، وأحسبهم جميعا أخلصوا في دعوتهم لله عز وجل. والهنات إنما تصيب الناس جميعا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة وفترة، إن لكل عمل شرة وفترة، يعني قوة ونشاط وخمول بعد ذلك. يعني كلام الشيخ محمد صلاح على إخوان الدعاء كلاما في الحقيقة يعني يحتاج إلى اعتذار على الأقل مني، لأن الحقيقة أنا يعني لا أقبل أن يجرح من يدعو إلى الله عز وجل. وقد عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحاد المبطلين وتأويل الجاهلين. فأنا أحسن الظن بإخواني جميعا وأقدمهم على نفسي، علم الله عز وجل. ولو كان لي أن أسيء الظن بأحد فأولى بي أن أسيء الظن بنفسي، ولكني أبرئ وأعافي إخواني جميعا من سوء الظن، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرد إلى الدعوة وإلى بلاده أخانا الكريم الشيخ أبا إسحاق الحويني، وأن يعافيه من كل علة وداء، وأن يكتب له بذلك الأجر والمثوبة، وأن ينفع به البلاد والعباد. أما قول الشيخ أنني السلف الوحيد أو أنا الشيخ أبو إسحاق، فهذا قول فيه ما فيه، فما نحن إلا نقطة في بحر دعاة السلف وعلم السلف، وما نحن إلا ثمرة من ثمار لا أقول سلفنا رضي الله تعالى عنهم، ولكن أقول يعني سلفنا الذين يعاصروننا وتلقينا على أيديهم هذا المنهج وهذا العلم هم بالآلاف والحمد لله تعالى. فيعني أخشى أن يكون هذا القول فيه إثم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولك يا شيخ محمد. وأنا أشكرك على يعني هذا الشعور الطيب، وإن كنت أو إن كنت تظن بي هذا فأنا والله العظيم أعلم بنفسي منك. وإذا كان الحسن البصري يقول لو كان للمعاصي رائحة ما استطاع أحد أن يجالسنا، إذا كان قالها الحسن تورعا فأقولها أنا الحسن كذلك الزهيري، أقول هذا عندي والله حقيقة، هذا عندي والله حقيقة لا ورعا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنك وعن المسلمين جميعا. سابعا، هذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فللعلماء في هذين أو في هاتين الآيتين مذهبان. المذهب الأول أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. لماذا؟ لأنه لا يمكن أحد أن يتقي الله حق تقاته، أي يقدر الله حق قدره، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. منهم من قال إنها ناسخة له، ومنهم من قال ليست ناسخة ولكنها مبينة وشارحة ومفسرة. فمعنى اتقوا الله حق تقاته أي اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم من تكاليف، من تكاليف باجتناب النواهي وإتيان الأوامر ولم يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالمستطاع، كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ثامنا، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني اتركوه، إياكم أن تفعلوه. لماذا؟ إذا كان الأمر متعلقا بالاستطاعة لأنه ليس في مقدور كل أحد، ولكن النهي ترك العمل وترك الفعل في مقدور كل إنسان، في مقدور كل مكلف، فهو على إطلاقه، لأن الترك في مقدور المكلف خلافا للإتيان بالفعل. فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر، أو طلاق المكره، كل ذلك لا حرج فيه على المكلف ولا إثم عليه، ولا يقع طلاق المكره إذا طلق امرأته، وهذا كله ليس منهيا عنه مع تلك الحال والله تعالى أعلم. تاسعا، قال ابن العربي كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم، فأما بعد فقد أمن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهية الكلام في المسائل التي لم تقع، وعن الأغلطات التي هي شداد المسائل التي لا ينبني عليها عمل ولم تقع في الحال، وكان السلف يكرهون أرأيت. تبص تلاقي الواحد يقول له شيخ أنا هسألك سؤال، إيه رأيك لو واحد قال لمراته كذا كذا كذا، يقول له أنا عايز أعرف نيته، تقول له كانت نيته كذا يبقى شكله إيه، ولو كانت نيته كذا، يا أخي ما تقول مسألتك أنت التي وقعت بك، أنت أنت مكلف بهذا. ويقولون حينها أسمه، كان عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة إذا سئلوا عن شيء قلوا أسمه، يعني وقع، فإذا قيل لا قال أجمونا عنها، يعني اجعلونا منها في استجمام، ريحونا منها، ما حدش يطرح علينا. وأبي بن كعب يقول فإذا وقعت تجشمناها لكم، يعني تكلفنا الإجابة والاجتهاد فيها. عاشرا، وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي كما ينبغي للمسلم أن يبحث
عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في تفهم ذلك. تفهم الكتاب والسنة، هذا الذي يلزمك لتعمل بهذا الفهم، هذا الذي يلزمك ويحيط بك من كل جانب. فيتشاغل الإنسان بتصديقه واعتقاد أحقيته إذا كان في باب العلميات وفي باب الاعتقاد وفي مسائل الغيب، وإذا كان في باب العمل وما يلزمني التحرك به وإتيانه بجوارحي، فينبغي أن يبذل الإنسان وسعه في القيام به فعلا وتركا. هذا المراد من هذا الحديث، سائلا الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولكم أبواب العلم والخير والبركة والرحمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.